الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا بحول الله وقوته وفضله تعالى ونعمته الجزء الثاني من طليعة الرد على الحلبي. وقد كان أحد أعضاء منتدى الضرار الذي اتخذه الحلبي تفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب السنة وأهلها، كتب مقالا يرميني فيه مفتريا كاذبا والله حسيبه بالكفر. وتكلمت حينها بجملتين اثنتين تحملان صاحب المنتدى ومتخذه مسؤوليته، لأنه يحمل وزر كل ذي وزر يكتب موضوعا عنده أو يعلق عليه. ورد الحلبي ردا فاحشا حشوه التخليط والتخبيط، لم يحدد فيه للنزاع موضعا، ولا جعل فيه من تكفير المسلمين مانعا. فوجهت إليه رسالة عاجلة ليرعوي عن غيه ويرتدع عن فحشه، فلم يرعوي ولم يرتدع ولم يتوقف عند حد الدفاع عمن كفر المسلمين في صفحات منتداه، بل زاد في التكفير عليه. وقد حاول الحلبي محاولة ساذجة مضحكة أن ينفي مسؤوليته عن كتابة الكاتبين في منتداه، ثم غلا في تشدده فكفرني، ثم غلا في غلوه فلمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشتمه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحلبي في هذا كله لا يتوقف عند حد، ولا يجد مع غلوه مراجعة ولا رد، وكان لا بد من الرد عليه في تخليطه وتخبيطه لدفع بغيه وعدوانه وكشف حاله في تشدده وغلوه وبيان مبلغ تعالمه وعقله، حتى يظهر مقدار ما يدعيه أو يدعى له من آثاره وعلمه. وهذا تفصيل ذلك الإجمال، والله المستعان. أولا، النظر في محاولة تملصه من مسؤوليته عن منتدى ضراره. قال مخادعا مخاتلا ومتشكيا متباكيا: بسبب معرفة القديمة عنك ولا أراها إلا متجددة، لعلك لم تدخل إلى المنتدى قط، بالرغم من أن دخوله ليس من موجبات الغسل، ولو قد فعلت شرطه نيمة وقد لا شرطه ميلة، لن علامة يساوي تفعل شرطه نيمة، لواجهتك الصفحة، ولا أقول الصفعة الأولى منه، مصدرة بالآية الكريمة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل عضو مسؤول عما يكتب أمام الله جل وعلا وأمام خلقه، فلماذا تحملنا أوزار غيرنا؟ أي ظلم أشد وأنكى؟ هذا تباكيه المقيت ودفاعه اللقيط، وتلك حجته الضاحضة بلسانه الصليط. وقد ذكرني وعظه مع سوء صنيعه بما تكتبه شركات الدخان على علبه: التدخين ضار جدا بالصحة. وهذه الشركات هي التي تقوم بتصنيع الدخان وترويجه. أفرأيت يا حلبي لو أن رجلا أباح بيته بلا ضرورة ملجئة ولا حاجة دافعة للناس كافة، يفعل فيه من يشاء ما يشاء، ويغشى فيه من أراد ما يراد، والبيت يغشاه الأبرار والفجار والصالحون والأشرار، وقد اكتفى صاحب البيت بأن يواجه الداخلين بصفحة لا صفعة كتب عليها قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يتلوها مباشرة كل داخل مسؤول عما يفعله ويقوله أمام الله جل وعلا وأمام خلقه. وصاحب البيت يعلم يقينا أن أكثر الداخلين مجهول الحال بل مجهول العين، وأكثرهم قد اتخذ أسماء مستعارة وألقابا ومعرفات لا تدل على حقائق مألوفة ولا شخوص معروفة، وهم يغشون بيته للفسق والفجور وارتكاب الآثام ومواقعة الشرور وإشاعة الفرقة والنزاع وإثارة الأحقاد والصراع. فهل يخرج هذا الرجل يا حلبي من الإثم والخطيئة بما كتبه على الصفحة الصفعة من تذكير وتحذير وترهيب ونذير، وقد أباحهم بيته بلا ضرورة ملجئة ولا حاجة دافعة، يغشون فيه الخنا ويواقعون فيه الوزر والفجور؟ يا حلبي، بأي كتاب أم بأية سنة تتخذ للناس مجلس غيبة ونميمة تؤكل فيه لحوم المسلمين وتمزق فيه أعراضهم ويشهر فيه بهم، ثم تدعي براءتك من الإثم وخلوصك من الوزر، ثم تغلو يا شيخ الغلاة في ادعائك البراءة وخلوصك من الإثم بزعم أن ما تحمله من الإثم بسبب منتداك أرجى عمل لك عند الله؟ أين يذهب بك يا هذا؟ أما إني ناصحك شفقة عليك ورحمة بك أن تعتزل الناس شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، لتخلو في ذلك بنفسك الأمارة بالسوء، لترضعها عن مقارفة الآثام واحتقاب الأوزار، ولتخرج فيه من واقعك الذي تدور فيه دوران الحمار في الطاحون، لتراجعه وتراقبه، ولتنظر متأنيا إلى ماضيك لتفحصه وتمحصه، عسى أن تهدى بعد للخروج من سواء الإثم ومباءة الذنب إلى حقيقة المتاب وصدق المآب. أما إنك يا حلبي لتجهل أن المتسبب كالمباشر، أو تعلم ذلك وتتجاهله، ولن ينجيك من الإثم تجاهلك، فإن الناقض بصير والله سبحانه مطلع على سريرتك، قبير بطوياتك، عليم بذات صدرك، وهو اللطيف الخبير. ولن ينجيك من الإثم جهلك، فقد أزلته عنك وأعلمتك وصرت على بينة من أمرك، فاحذر عقاب من يراك ويسمعك وهو السميع البصير. وقد اجتهدت في تقريب المسألة لفهمك بالمثال تقريبا كبيرا، وبذلت من الوسع لتفهيمك خطورة ما تقوم به على دينك وآخرتك شيئا كثيرا، وعسى أن تتأمل أنت، نعم أنت، فيما يواجهك من الصفحة أو الصفعة مما جعلته في صدر منتداك من قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ليكون حاجزا لك عن الإثم ومانعا لك من الجهل، وإلا تفعل. فمثلك ما ضربه أبو ذؤيب الهذلي مثلا في قوله: فلا تك كالثور الذي دفنت له حديدة حتف ثم ظل يثيرها، فإن لم ينفعك قوله فأذكرك بقول نويفع بن لقيط: فلا تك حفارا بظلفك، إنما تصيب سهام الغي من كان غاويا. وسأذكر الحلبي ببعض ما ينشر في منتداه من تكفير المسلمين وطعن في عقيدتهم وما يصدر منه هو من ثناء على ذلك وتعضيد له. مقال في منتدى الحلبي لسباب تكفيري جاهل من الجزائر الحبيبة الطيبة يقال له الطيباوي، والحق أنه النجساوي. والنجساوي هذا بحاجة إلى أن ينصبه أهل السنة في الجزائر الحبيبة الطيبة، أن ينصبوه في باحة غرضا ليبصق عليه كل منهم بصقة من لعابه الطاهر، فإذا أغرقوه في لعابهم الطهور فلعل ذلك النجساوي أن يتطهر به من نجاسته ودنسه، عسى أن يكون آدميا بعد خنزيريته. والسؤال الآن للحلبي: ما الحكم عندك في من يكون عميلا للعلمانيين؟ أمسلم هو؟ أم كافر كفرا أكبر؟ أم منافق نفاقا أكبر؟ وما الحكم عندك في من يتحزب للميس وأديب ووائل وساويرس؟ قال النجساوي: فض الله فاه. في منتداك يا حلبي وعليك وزره، هذا الذي يدافع عن العلمانيين ودستورهم بسكوته حيث يجب النصح. وقال أعمى الله بصره في منتداك يا حلبي وعليك وزره، هو من أول يوم متحزب للميس وأديب ووائل وساويرس. وقال: قسم الله ظهرك وظهره في منتداك يا حلبي وعليك وزره، عندما يصف كذاب منغمس في الجهل والجهالة والعمالة للعلمانيين، إلى آخر نهيقه في منتداك يا حلبي. وظهرت أنت يا حلبي يا شيخ التكفيريين الغلاة لكي تعلق على ما كتب النجساوي في منتداك بقولك: جزاكم الله خيرا يا أبا هارون على هذه المساهمة الكريمة، وفي الرد على شر هذه الشرذمة اللئيمة التي يزين بعضهم لبعض أقبح السوء بخصائصه الذميمة. أخزاك الله يا حلبي، أتجزي هذا الجرو خيرا على تكفيره للمسلمين؟ بل جزاه الله جزاء الكلاب العاويات وجزاك مثله. ويحك، أتصف مشاركة هذا الجرو التكفيري في تكفير مسلم والاستطالة في عرضه بالكريمة؟ بل أتصف مشاركة هذا التكفيري الهالك وفيها لمز برسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام وإزراء به بالكريمة؟ مثل هذا التكفير وما دونه في منتداك يا حلبي مما تعده أرجى أعمالك عند الله؟ ألست تحمل وزر هذا الجروي ووزر الجراء التي دخلت لتنعته بالشيخ تارة والأستاذ تارة والأخ تارات؟ أو قد أعماك حقدك عن رؤية سطور تكفيره وزكم أنفك أشرك عن شم نجاسته؟ أسأل الله أن يعاملك ويعامله وأمثالكما بعدله. يا حلبي، اعلم قدرك والزم حدك ودعك من تهويشك واخرج من تهريجك، واعلم أنك لم تتأصل تأصلا علميا، ولم تعد إعدادا سلفيا، ولم تتخصص تخصصا منهجيا. أقبل على شأنك واعتني بأمرك وتوقف عن الكلام والكتابة وأقبل على التعلم والطلب. وليكن قول الشاعر القديم منك دائما على ذكر، وهو: ملك القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الأنصار والخول، فيما اعتراضك لج البحر تركبه وأنت تكفيك منه مصة الوشل. ومع أن الحلبية والحدادية رأسان في طاقية، إلا أني أسألك يا حلبي، ألا تعلم أن أكثر الذين يناصرونك ويدافعون عنك هم من الحدادية؟ ألا تعلم أن الحدادية الآن بعد الروافض أنجس أهل البدع، وهم مع ذلك يناصرونك، ومعهم في مناصرتك والمنافحة عنك القطبيون والإخوانيون والمتعصبون والحاقدون، وهؤلاء جميعا منهم من يبدعك، ومنهم من يضللك، ومنهم من يخطئك، بل ومنهم من يكفرك. وهذه مع ذلك هي المعركة التي جعلت فيها الميدان يا حميدان، فجعلت الميدان فيها صفحات منتداك، وستلقى الله تعالى بأقذارها وأوضارها في كفة سيئاتك، لأن وقائعها وأحداثها تدور في بيتك وتحت عينيك وبمباركتك ومشاركتك. ولتحملن إن شاء الله أوزارك وأوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، والله الموعد. لكن برزت تدعي الحلم والأناة في التعامل مع الخصوم، وتزعم الحرص على لم الشم وجمع الصف في منتدى ضرارك، وها أنت ذا تكذب فعالك مقالك، وتؤوي إليك من يكفر المسلمين، ومن يختلق الكذب عليهم، ومن يتتبع عوراتهم، ومن يستطيل في أعراضهم، ومن يلمز بعض الأنبياء ويزري به، وأنت مع ذلك تقبلهم وتعدلهم. علمك العلامة الألباني أن تعدل من لا تعرف حاله، بل من لا تعرف عينه، بل لا تعرف أرجل هو أم امرأة، أبر هو أم فاجر، بل لا تعرف أمسلم هو أم كافر. وهل يبعد أن يكون بين أعضاء منتدى كفار أصليون وأهل كتاب ووثنيون وروافض مجرمون، يشاركون جميعا كما يشارك المسلمون، ويبغون الفتنة ويشيعون الكذب؟ بين لنا ما الذي يمنع من ذلك يا حلبي. ثانيا، النظر فيما اجترمه من وزر واقترفه من إثم في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلمزه وشتمه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما اقترفه في حق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من لمز وشتم، وما اقترفه في حقه من تكفير. وقبل الشروع في ذلك تفصيلا بذكره، أذكر أكبر الأسباب التي أدت بهذا المتعالم المتفاصح إلى هذه المهاو السحيقة من الإثم والوزر والافتراء والبهت، وهو ضعفه الفاضح في معرفة لغة العرب، وذوقه السقيم المسف في فهم مفرداتها، فضلا عن جهله بتراكيبها وأساليبها، وعجزا عن الإحاطة بمعانيها. وإنما مثله مثل الأعجمي المبتدئ في تعلم العربية بمعرفة معاني بعض ألفاظها في جمل قريبة المعنى سافرة الوضوح، فلا يعرف لللفظ
سوى ذلك المعنى الواحد لا يتجاوزه. وإذا جاء اللفظ في غير سياقه المعروف له خطأه وخطأ قائله وهو المخطئ، ورده وأنكر القول به وهو المنكر. فهذا بعينه حال الحلبي مع المفردات والتراكيب والأساليب والنصوص، ومثال ذلك عنده أني لما قلت له لقد صار منتداك مباءة لكل جرثومة حاقدة على السنة وأهلها، علق بقوله الفاضح لجهله المحيط ببراهين عيه وحصره في بره وبحره وسهله ووعره. وأما الجرثومة فهل لما قلتها أدركت حقيقة معناها أي هذا المتبجح المتفاصح، أم أنك استعملتها على المعنى الشائع الذائع؟ لا مانع من أن تراجع، فليكن إذن القاموس المحيط، فلا أراه بعيدا عن متناول يدك أو يد من هو عين لك، إن كان شرطة ميلة كنتما علامة يساوي تعرف، افتح القوس ضع ألف ونون، أغلق القوس، طريقة المراجعة فيه وليست هي عسرة التعلم إن شاء الله. وعلى قدر بذاءتك يا حلبي وتسفلك وحقدك الذي ينضح به قولك، إلا أني فرحت لك فرحا صادقا يا ألف ليلة بيضة يا ألف نهار سلطاني. علي الحلبي عرف القاموس المحيط، أيا زماني أيا زماني، هذه مقتبسة من تخريفك. الآن اطمأننت عليك بعض الاطمئنان يا حلبي، ولكن دعني أختبرك حتى أطمئن عليك تمام الاطمئنان. كيف تبحث في القاموس المحيط عن أيا زماني يا حج علي يا زلباني؟ وتعال على حجر عمك يا حلبي حتى يعلمك مما علمه الله، ولا تنسى وأنت على حجر عمك قول العقاد وإن كان يسوءك وينوءك، مرحاضه أفخر أثوابنا ونحن لا نقصر عن عذره، طرطوره ملقا على ظهره وحجره المرقوع في خصره. اعلم يا بني أن الأصوليين قرروا كما في روضة الناظر ونشر البنود وغيرهما من كتبهم، أن الأصل أن تقدم الحقيقة الشرعية في تفسير نصوص الشرع، ما لم يأتي ما يدل على تقديم الحقيقة اللغوية أو العرفية. فإن لم يكن لللفظ معنى شرعي قدمت الحقيقة العرفية في تفسيره وبيان المراد منه، ما لم يأتي ما يدل على تقديم الحقيقة اللغوية. فإن لم يكن لللفظ معنى شرعي ولا عرفي فسر بحسب اللغة. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة أصول الفقه: اعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. والآن يا علي يا ابني، لفظ الجرثومة ما هي حقيقته الشرعية؟ تقول ليس له حقيقة شرعية. جدع يا علي، وهو كذلك يا بني، وكما قرر الأصوليون كما ذكرت لك. فكر يا علي، نقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية يا علي نوعان: عرفية عامة وهي ما تعارف عليه أهل العرف عامة، فمثلا لفظ الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان، غير أن العرف خصصه بذوات الأربعة، أو فيما له حافر فقط كالفرس والبغل والحمار. وعرفية خاصة وهي ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي جعلوها لمعنى عندهم، فمثلا لفظ الجزم في اللغة يعني القطعة، فما في القاموس المحيط، فما فين يا علي، فما في القاموس المحيط يا ولدي. ولكنه عند النحويين نوع من أنواع الإعراب، يعني الجزم. قال ابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل: ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا عليه. فإذا قلت لك يا حلبي لقد صار منتداك مباءة لكل جرثومة حاقدة على السنة وأهلها، فيجب عليك كما قال ابن بدران لابن رسلان حمل لفظ الجرثومة على الحقيقة العرفية. والجرثومة في الحقيقة العرفية هي واحدة الجراثيم، وهي الحييات التي تسبب بقدر الله تعالى الأمراض والأسقام. ولن تبلغ من إفهام ولدك الذي يدرس الأحياء مبلغا يرضاه إذا استفسرك عن معنى الجرثومة في درسه فلم تذكر له الحقيقة العرفية. ولكن إذا استفسرك عن معنى الجرثومة فذكرت له الحقيقة اللغوية، وهي أن الجرثومة هي الأصل والغلصمة والتراب المجتمع حول أصول الشجر وقرية النمل، فما في القاموس وغيره. إذا ذكرت له هذه الحقيقة اللغوية فقال لك: ما معنى أن جرثومة السل تسبب بقدر الله السلة، وأن جرثومة الكوليرا تسبب بقدر الله الكوليرا؟ فأجبت أنت بقوله: على حسب الحقيقة اللغوية أصل السل يسبب السل، وكذلك الغلصمة تسبب السل، والتراب المجتمع حول أصول الشجر يسببه، وكذلك قرية النمل تسببه. وقلت له: وكذلك الشأن في الكوليرا يا بني. إذا ذكرت ذلك له فأخبرك أنه لم يفهم شيئا، قال: اعلبوا، فما أنت فاعل يا حلبي؟ هون علي أجيبك أنا. ستقول له: يا بني احمد الله أن رزقك أبا مثلي أعرف الحقائق اللغوية وأجيبك بها، وأعرف المراجعة في القاموس المحيط، فعمك رسلان لا يعرف طريقة المراجعة فيه. فإذا قال لك: فأخبرني الذي يقوله عمي رسلان عن الجرثومة حتى أحكم عليه، فأخبرته أنت بما ذكرت لك من الحقيقة العرفية، فقال: هذا هو ما يفهم حق، والآن فقط فهمت ما سألتك عنه. إن قال لك ذلك فما أنت قائل له؟ وما أنت فاعل به يا حلبي؟ إياك أن تعنفه أو تضربه أو تثرب عليه يا حلبي. ولما كان الشيء بالشيء يذكر، فعلى ذكر قرية النمل في معنى الجرثومة اللغوي، لو قال لك ولدك يا حلبي: لقد علمونا اليوم في الكيمياء أن المادة تتكون من جزيئات، وأن الجزيئات تتركب من ذرات، فالماء مثلا مكون من جزيئات، وكل جزيء مكون من ذرة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين، فما معنى الذرة يا أبتاه؟ فاعتدلت أنت وتنحنحت وبسطت وتمخطت بأصبعيك فحذفتها فما أخطأت وجه الولد. ثم قلت له: يا ولدي، الذرة واحدة الذر، والذر صغار النمل، فالذرة النملة الصغيرة كما في القاموس المحيط، وهو علم وقع لأبيك منه قدر صالح، ولم يقع لعمك رسلان منه شيء. إذا قال لك الولد: فمعنى ما درسناه اليوم في الكيمياء من أن جزيء الماء يتكون من ذرة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين، معنى ذلك أن جزيء الماء يتكون من نملة من الأكسجين ونملتين من الهيدروجين، فكم نملة يتكون منها الماء في الكوب الذي بيدك يا أبتاه؟ وهل نمل الأكسجين كنمل الهيدروجين حذو النملة بالنملة أم لكل خصائصه؟ وهل من كل من نمل الأكسجين ونمل الهيدروجين ذكور وإناث، أم من كل جنس واحد منعا للاختلاط في الأكواب؟ وكم تتنفس من نمل الأكسجين في كل نفس يا حلبي يا أبتا؟ أجبه يا حلبي: يا أيها المتحذلق العيي، واحذر أن تجيبه بغير القاموس المحيط يا حلبي. هذه طريقة الحلبي في فهم اللغة يا عباد الله. وقد تورط المسكين بحق في لمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشتمه بسبب تفاصحه وجهله وضيق أفقه وسوء فهمه. وقبل أن أبين ما اجترمته يا حلبي في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأذكر لك ما قصه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله عن حكم والده في من تورط في أقل بكثير مما تورطت فيه أنت من لمز للنبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص لمقامه الرفيع بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في مقاله: جهل وسوء أدب، ثم إصرار وقحة وغرور. وكان مقاله موجها لمحمد زكي عبد القادر بسبب مقال كتبه اعتقد أنه يثني به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأساء الأدب، فلما روجع أصر واستكبر. فكتب الشيخ أحمد شاكر كلاما طويلا قال بعده: وسأقص عليك من مثل ما فعلت قصة كانت في عصرنا ما أظنك أدركت عهدها، ولعلك سمعت بها، عسى أن يكون لك فيها موعظة وعبرة. كان طه حسين طالبا بالجامعة المصرية القديمة حين كانت برئاسة الأمير فؤاد الملك فؤاد فيما بعد، وتقرر إرساله، يعني طه حسين، في بعثة إلى أوروبا. فأراد السلطان حسين أن يكرمه ويكرمه بعطفه ورعايته، فاستقبله في قصره استقبالا كريما وحباه هدية قيمة المغزى والمعنى. وكان من خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف، خطيب فصيح متكلم مقتدر، وهو الشيخ محمد المهدي خطيب مسجد عزبان. وكان السلطان حسين مواظبا على صلاة الجمعة في حفل فخم جليل يحضره العلماء والوزراء والكبراء. فصلى الجمعة يوما ما بمسجد المبدولي القريب من قصر عابدين العامر، وندبت وزارة الأوقاف ذاك الخطيب لذلك اليوم، وأراد الخطيب أن يمدح السلطان وأن ينوه بما أكرم طه حسين وحق له أن يفعل، ولكن خانته فصاحته وغلبه حب التغالي في المدح فزل زلة لم تقم له قائمة بعدها، وأعتقد أنها كانت أخف من زلتك. الكلام للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وأعتقد أنها كانت أخف من زلتك، إذ قال أثناء خطبته: جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. قال الشيخ أحمد شاكر: وكان من شهود هذه الصلاة والدي الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا رحمه الله، فقام بعد الصلاة يعلن الناس في المسجد أن صلاتهم باطلة، وأمرهم أن يعيدوا صلاة الظهر فأعادوها، ذلك لأن الخطيب كفر بما شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعريضا لا تصريحا، لأن الله سبحانه عتب على رسوله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم الأعمى وهو يحدث بعض صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام، فأعرض عن الأعمى قليلا حتى يفرغ من حديثه، فأنزل الله عتاب رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة. ثم جاء هذا الخطيب الأحمق الجاهل يريد أن يتملق السلطان وهو عن تملقه غني والحمد لله، فمدحه بما يوهم السامعة أنه يريد إظهار منقبة لعظمته بالقياس إلى ما عاتب الله عليه رسوله، وأستغفر الله من حكاية هذا. فكان صنع الخطيب المسكين تعريضا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضى به مسلم، وفي مقدمة من ينكره السلطان نفسه. ثم ذهب الوالد رحمه الله فورا إلى قصر عابدين وقابل محمود شكري باشا وهو له صديق حميم وكان رئيس الديوان إذ ذاك، وطلب منه أن يرفع الأمر إلى السلطان وأن يبلغه حكم الشرع في هذا بوجوب إعادة الصلاة التي بطلت بكفر الخطيب. ولم يتردد شكري باشا في قبول ما حمل من الأمانة، وأعتقد أن السلطان لم يتردد في قبول حكم الشرع بإعادة الصلاة، وكاد الأمر أن يقف عند هذا الحد، لأن قوانينكم هذه التي تدينون بها لا تحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفه السفهاء ولا من حمق الحمقى والأدعياء. ثم دخل فيه دخلاء السوء ممن يحرصون أشد الحرص فيما زعموا على حقوق الأفراد، ويغلون أشد الغلو في هضم العلماء وهدمهم حتى يشغلوهم بأنفسهم عن نصر دينهم والذب عن حوضه. وكان ذلك الرجل الخطيب متصلا ببعض المستشارين الكبار اتصال التابع بالمتبوع يؤدي لهم كثيرا من الخدمات، فأشاروا عليه بأن يرفع دعوى جنحة مباشرة على أبي لأنه سبه سبا علنيا في المسجد وفي ديوان السلطان، وأشفق من لم يعلم أن ينال أبي من ذلك سوء. وثار البلد وكثر اللغط ووقف رجال كرام من رجال القضاء الأهلي في ذلك مواقف مشرفة بين مسلم وقبطي، كانوا يدا واحدة في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنكار أي مساس ولو من بعيد بمقامه الكريم. ولم يعبأ والدي رحمه الله بقضية الخطيب ولا بمن وراءه من الكبار، بل وكل عنه صديقه الأستاذ الكبير محمد بيك أبو شادي، وكان موقف أبي في القضية أنه لن يحتكم في حكم الشرع في جريمة هذا المجرم إلى علماء الأزهر، لأن حكم المساس برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تعريضا معروف للدهماء، لا ينكره جاهل أو متعنت أو غبي، وإنما نقطة البحث الصحيحة فيه عربية لغوية صرفية، الذي صدر من الرجل الجاني المدعي أنه مجني عليه تعريض بالمقام الكريم مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بدلالة اللغة والاستعمال، أم ليس بتعريض؟ ولا يحتاج الفصل في هذا إلى علماء الأزهر، خشية أن يظن بهم ما هم براء منه من العصبية، بل هي نقطة عربية لغوية يكفي فيها رأي بعض المستشرقين الإفرنج ممن لا يظن بهم العصبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم مظنة الضد من ذلك. فكان تصميم الوالد رحمه الله وعزمه على أنه إذا وصلت القضية إلى المحكمة وعرضت أن يطلب ندب خبراء مستشرقين ليحددوا بخبراتهم في لغة العرب، دلالة كلام الخطيب من الوجهة العربية أهو تعريض أو لا، ثم يكون الفصل القضائي طبقا لما يقرره الخبراء. ثم دخلت الحكومة في الأمر خشية ما يكون من وراء هذه القضية من أحداث وأخطار، وطوي بساطها قبل أن ينظرها القضاء، ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى. فأقسم بالله، يقول العلامة أحمد شاكر، لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان متعاليا متنفخا مستعزا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني لا شفقة عليه، فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، فالرجل النبيل يسمو على الشماتة، ولكن لما رأيت من عبرة وموعظة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وثق أيها الأستاذ زكي عبد القادر أنه لن يمسك في هذا البلد أحد بسوء، ولكن اعتبر بمن قبلك وانظر لما بين يديك، وأنا أمحضك النصح في الله مخلصا، فقد ترتفع في الدنيا درجات، ولكن احذر أن يريك الله آياته في نفسك. ثم قال رحمه الله: فإن شئت أن تستفيد علما في هذا الأمر الذي أوقعك فيه قلمك، وأن تستيقن أن نصحنا لك بالحق المبين ليس لنا من وراء ذلك مقصد أو هوى، فاقرأ كتابا خاصا بهذه المسألة وحدها، ألفه إمام عظيم من أئمة المسلمين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب ضخم يقع في 600 صفحة، طبع في مطبعة حيدر أباد بالهند سنة 22 و300 ألف، ولم يدع قولا في هذه المسألة إلا سرده، ولا برهانا إلا شرحه وبينه، ولئن قرأت لتجدن فيه علما جما لم يجل بخاطرك أن ترى مثاله فيما تعرف من الكتب ومن المؤلفين. فإن اهتديت فإنما تهتدي لنفسك، وإن ضللت فإنما تضل عليها، وما أحد منا عليك بوكيل. تولانا الله وإياك بهدايته، وجنبنا مواقع الفتن ومزالق الزلل، والسلام على من اتبع الهدى. وأرشد الحلبي إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض، فلينظر فيه حكم من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان تلويحا أو تعريضا. والذي قاله العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر لمحمد زكي عبد القادر، وبعينه ما أقوله لك يا حلبي، وسبب ذلك من وجهين، مجمل ومفصل. فأما المجمل فهو أني لما كتبت للحلبي الرسالة العاجلة ووصفت له فيها الحال وأوجزت فيها المقال وبينت له سوء قول الناس فيه وفي منتداه حتى قيل فيه هو مرحاض عمومي، فآذاه الوصف فأفقده صوابه، ثم ادعى أن بعضهم سأله عن حكم وصف منتداه بأنه مراحيض بالجمع، أليس هذا قولا كفريا؟ فأجاب بما أعود إليه إن شاء الله تعالى من تكفير وتحميق، ثم استمر مريره حتى أتى بكلام لمصطفى صادق الرافعي جعله تحت عنوان أيا سامعي هذا كلام الأديب الرافعي في النهي والتحريض عن ذوق ذوي ذكر المراحيض. هو عنوان غث بارد متكلف سخيف تنبعث منه رائحة كريهة كأنما بعثت من المراحيض. وهذا المتهور الذي لا يدري مواقع كلامه ينزل كلام الرافعي لا على شعر العقاد وحده، بل على كل من ذكر كلمة المراحيض في سياق. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلمة في حديث صحيح. فما حكم الحلبي إذن؟ وأما المفصل فهو أن الحلبي لما ذكرت له في الرسالة العاجلة ما قيل عن منتداه من كونه مرحاضا بالإفراد لا بالجمع عمومية كانت له مع المراحيض مراحل ثلاث، وهي: المرحلة الأولى رده في مقاله نعم يا فلان هذا مقالي، راح كالهادي يردد الكلمة مرات مع أنه استنكر قوله، قال: يوصلنا إلى مراحيضه العامة التي تغنى بتردادها أكثر من مرة، وقال: ليصل بك إلى محيط المراحيض، وقال: من فنون سبك جراثيم مراحيض تكفير راقصات إلى آخره، وقال: سياقات وسباقات أودت إلى التجرثم والتمرحض. ولم يذكر في ذلك المقال اعتراضا شرعيا على الكلمة ولا حكما لمن قالها في منتداه، لأنه يعلم أن لا تعلق لها بشيء من ذلك، وشغل نفسه في هرائه ذلك بمثل وزعم شرطة مائلة يزعم علامة يساوي البعض علامة تعجب اقفل القوس. وبمثل ذلكم أن جميع وسائر وكل ومع ما في كلامه من الركاكة، فقد وضع كلمة سائر في غير ما أراد كما بين الحريري في أوهام الخواص. وبمثل قوله معروف مكشوف مكسوف بجهلهم ملفوف وبتقليدهم محفوف، فأن به جنة. معروف مكسوف مكشوف بجهلهم ملفوف وبتقليدهم محفوف، لأنها رقية تقال على المصروع. هذا مذكر تمام التذكير بسجع الكهان وزمزمتهم. وبمثل قوله كحال التاجر المفلس الخاسر لما أبلس، مع ما فيها من الابتذال والركاكة، إلى غير ذلك مما ذكره ولو تتبع لأدى إلى نقل مقاله كله. هذه هي المرحلة الأولى له مع المراحيض. وأما المرحلة الثانية فإفتاؤه في مقاله التمحيض في حكم القول البغيض المريض في وصف منتدى كل السلفيين بالمراحيض شفاه الله. وقد زعم أن بعض إخوانه الطيبين سأله عن حكم وصف المنتدى بالمرحاض، هل هو قول كفري أو لا؟ وأجاب بأنه كذلك، وأن قائله إما أن يقر على نفسه بالحماقة وإما أن ينزل عليه وصف الكفر عينا، هكذا خبط لازق. قال وإما أن تحكم عليه بالكفر واقعا. ثم راح يطيل الكلام في غير طائل، وسبحان من جمع المتناقضات في مسلاخ هذا الآدمي حتى صار مرجئيا تكفيريا في آن، ولله في خلقه شؤون. المرحلة الثالثة له مع مراحيضه، تعدى فيها على مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلمزه، ونزل عليه بأبي هو وأمي ونفسي ما ذكره الرافعي في العقاد، كتب مقالا عنوانه أيا سامعي هذا كلام الأديب الرافعي في النهي والتحريض عن ذوق ذوي ذكر المراحيض، والعنوان مع ركاكته دال دلالة قاطعة على أن من ذكر كلمة المراحيض فهو ذو ذوق هابط وأخلاق سيئة. قد جعل كلمة المراحيض بين قوسين وأتبعها بعلامتي تعجب، إحداهما داخل القوسين والأخرى خارجهما، والذي يظهر أن وصف المنتدى آذاه وأشقاه، فراح يلتمس الوسائل لدفعه ورفعه والتنفير منه والصد عنه، فأعطاه حكما تكفيريا، وأراد مع ذلك أن ينفر منه بوصف من فاه بالكلمة بالغبي وفاسد الذوق دنيء الحس، وأنه من حثالة العامة مغموز في أصله وتربيته. وقد أدخل بتعميمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا أيوب رضي الله عنه وكثيرا من السلف. وأصل ما ذكره الحلبي حاطب الليل الذي ظن الحية حبلا والثعبان عصا أنه فيما يبدو لما آذاه الأمر وأثقله فزع إلى محركات البحث على الشبكة العنكبوتية ليبحث عن الكلمة التي آذته، فدل على مقال من مقالات الرافعي في العقاد، وهو من مقالات جمعت تحت اسم عام هو على السفود، وفي ذلك المقال نقد للرافعي لبعض شعر العقاد ذكر فيه كلمة المرحاض، فآوى الحلبي إلى مرحاضه. وإذا كان الحلبي قد ارتضى طريقة الرافعي في سفافيده، فلماذا فزع عندما أدخلناه السفود؟ وقد صدق فيه قول الرافعي وللسفود نار لو تلقت بجاحمها حديدا ظن شحما ويشوي الصخر يتركه رمادا فكيف وقد رميتك فيه لحما. الحلبي يملأ الدنيا صراخا وعويلا إذا مسه أحد بلفظة يأباها أو كلمة يكرهها مع إقذاعه هو وفحشه. وقد ضرب الحلبي للناس مثلا سفود الرافعي الذي حمل فيه على العقاد أقذع حمل، لأنه ذكر في بيت من شعره كلمة المرحاض فقال مرحاضه أفخر أثوابنا ونحن لا نقصر عن عذره، طرطوره ملقا على ظهره وحجره المرقوع في خصره. فقال الرافعي ناقدا: إياك أن ترتاب أيها القارئ، فهي مرحاضه، مرحاضه، وأفخر أثواب العقاد مرحاض. ثم أخذ الرافعي غفر الله له يصف المرحاض وصفا مفصلا، حتى إنه ذكر حرفين من فعل المرأة بابنها إلى آخر ما وصفه مما لم ير مانعا من ذكره، لأنه يأخذ على العقاد استعمال الكلمة في الشعر لا في النثر. قال الرافعي: والذين يرون أولاد العامة في الأزقة إن تجلس بهم أمهاتهم على الطريق وتريد إحداهن أن تخ، ثم وضع بعض النقاط الأفقية ابنها، يرونها ترفع حجره المرقوع فتجعله في خصره ثم تجلسه على ساقيها، وقد جعلت بينهما فرجة هي مرحاض الطفل في الطريق العام، كما يصف العقاد في البيت الثاني تماما. هذه مسألة بسيكولوجية، يريد سيكولوجية يؤخذ منها بعض تاريخ العقاد وتربيته وأصله وذوقه الشعري أيضا، ومن أين تربى له هذا الذوق إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وهي نص صريح في إثبات الرجل من حثالة الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ينقل الحلبي هذا الكلام مستشهدا به، وفيه أن كلمة مرحاض إذا فاه بها متكلم كانت نصا صريحا في إثبات أنه من حثالة الناس، وأخذ منها بعض تاريخه وتربيته وأصله. فيا حلبي، قد ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح، فهل استثنيته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا حلبي، أيدفعك اللجاج في الخصومة الاعتساف السير في هذه المهالك، ويدفعك التوق إلى الفلج الرخيص إلى هذه المسالك؟ يا حلبي، كل ما وجهه الرافعي للعقاد من إقذاع ونقد في هذا الموضع هو محض تحامل منه، والداعي إليه لو فهمت استعمال كلمة المرحاض في الشعر. وقد قام الرافعي نفسه بوصف المرحاض وصفا تفصيليا يزيد في الشناعة على ذكر الكلمة مجردة لو كان في ذكرها شناعة. ولا شك أن الرافعي غفر الله له كان يعلم أنها وردت في شعر رائق للعرب، ومع هذا ولموطن الخصومة مع العقاد قال غفر الله له: ونحن نظن أن رجلا مسلما متزوجا لو حلف بالطلاق أن لفظة مرحاض لا تخرج من فم شاعر في نظمه إلا إذا كان غبيا متشاعرا، فاسد الذوق، لئيم الطبع، دنيء الحس، لبرت يمينه ولم يقع عليه الطلاق كذا، ولم يقع عليه، لا عليه، ولم يقع عليه الطلاق. وتكون هذه فتوى من الشرع في وصف العقاد وشعره، حبذا لو رفع أحد الأدباء سؤالا في ذلك إلى العلماء والمفتين. هذا ما نقله الحلبي من كلام الرافعي غفر الله له. وكلام الرافعي واضح جلي أنه يعني به استعمال كلمة المرحاض في الشعر لا في النثر. قال قبل إيراد الشعر ونقده: انظر ألفاظ الشاعر الجبار وذوقه العجيب. وقال في آخره: ونحن نظن أن رجلا مسلما متزوجا لو حلف بالطلاق أن لفظة مرحاض لا تخرج من فم شاعر في نظمه إلا كان غبيا متشاعرا فاسد الذوق لئيم الطبع دنيء الحس لبرت يمينه ولم يقع عليه الطلاق كذا. وتكون هذه فتوى في الشرع في وصف العقاد وشعره. وقال أيضا ويؤخذ منها أي من الكلمة بعض تاريخ العقاد وتربيته وأصله وذوقه الشعري. إذن موطن المؤاخذة عند الرافعي هو استعمال اللفظة في الشعر لا في النثر، فقيد الرافعي ولم يطلق. وموضع النزاع عنده في استعمال الكلمة في الشعر لا في مطلق الكلام. ومع أن كلام الرافعي لا يسلم لأن للكلام وجهة، ولكن نقده للشعر لا للنثر. ثم جاء الحلبي فجعل كل من استعمل اللفظة في كلام فهي نص صريح في إثبات أنه من حثالة العامة، وكانت مسألة سيكولوجية يؤخذ منها بعض تاريخ قائلها وتربيته وأصله وذوقه. ولا مرية أن الحلبي يريد كل من استعمل كلمة المراحيض في كلامه، فقد جعل عنوان مقاله في النهي والتحريض عن ذوق ذوي ذكر المراحيض، وقال بعد ذكر كلام الرافعي في العقاد هذا يقال في رسلان، وعاد الكلام كله مرة أخرى منزلا إياه عليه. وأنا ما ذكرت له الكلمة في شعر ولا نظم، وعرضي دون عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروحي فداه صلى الله وسلم وبارك عليه. فأدخل الحلبي بهذا التعميم والتهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنه. وللحلبي تعلق بالسلسلتين الصحيحة والضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله. وقد قال الحلبي ما قال في مقاله مع أنه في السلسلة الصحيحة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال الزانون الحديث، وصححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن ريحهم المراحيض. ولم يستثني الحلبي أحدا من كلام الرافعي، بل أطلق كلامه ولم يقيد فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، هذا هو الحلبي، أكد أنه راجع سلسلة الألباني الصحيحة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كلمة المراحيض في حديث ثابت صحيح، والحلبي يحكم لا يستثنى على من نطق بهذه الكلمة بما حكم به الرافعي على العقاد. هل يتوب هذا المتهور الحلبي عما تورط فيه من لمز وشتم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم يستكبر ويطغى؟ ولا شك أنه يعلم حكم من عرض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن لمزه وشتمه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله وسلم وبارك عليه. والحق أني أعجب للحلبي من ترديه في هوة جهله وانحرافه، فإنه كما تورط فيما تورط فيه في حق النبي صلى الله وسلم عليه صرح برضاه عمن لمز عيسى عليه السلام وافترى عليه، وذلك أن النجساوي التكفيري كتب قطع الله يمينه في منتدى الحلبي أما الأخطاء والأقوال المرجوحة فمن يعرف موقعا أو شخصا سلم منها فليخبرنا حتى ننظر. أنزل عيسى عليه السلام في قرية الشيخ المفبرك ولم نعلم به؟ وهكذا يستهزئ هذا الغر الأحمق برسول من أولي العزم من الرسل، ويعلق الحلبي على كلامه بقوله جزاك الله خيرا يا أبا هارون. ويحك يا حلبي، يستهزئ هذا النجساوي برسول من أولي العزم في منتداك وتقول له جزاك الله خيرا، وتطلب مني أن أبين أسباب ضلالك؟ أولا يكفي رضاك وثناؤك على من ينتقص واحدا من أولي العزم من الرسل في تضليلك؟ ولقد طال كلام الحلبي الذي أراد أن يشتمني به من كلام الرافعي. قال الصحابي الجليل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشأمة فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. فدخل أبو أيوب أيضا في تعميم المتهور الحلبي. هذا هو الحلبي في فهمه وعقله، في تهوره وجهله، ورائده فيما تورط فيه الأديب الرافعي. والرافعي بريء مما اقترفه الحلبي، لأنه خص العقاد في شعره وجعل نقده للشعر والشعراء، فجاء الحلبي فعمم كلام الرافعي فوقع في الأمر الكبير والخطب العظيم. ولقد استشهد الرافعي بقول فولتير ذوقك أستاذك، فنقلها الحلبي عن الرافعي. وليس التثريب عليه لنقله ولكن لاقتباسه، فصارت تبعته عليه. وارتضى الحلبي فولتير حكما على الكلام ولو دخل في ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلننظر كيف يخرج الحلبي من لمز النبي وشتمه والاعتداء على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليبين لنا كيف يخرج من لمز التكفيري الجزائري من الجزائر الطيبة الحبيبة، كيف يخرج من رضاه عن كلام ذلك التكفيري في لمز عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ادعاء الحلبي أن قول القائل في وصف منتداه هو مرحاض قول كفري. وهذا الرجل كما مر ليس مؤصلا تأصيلا علميا، مما يؤدي به إلى الفهم العجيب والقول الغريب، فيجعل للقول لوازم بعيدة لا تطرأ إلا على ذهنه الكليل ولا تدور إلا في فهمه السقيم، ثم يلزم باللازم قائل القول ويجعل لازم قوله قولا. ولازم القول هو ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلا أو شرعا أو لغة ولم يذكر في الكلام. واللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. والكلام هنا في اللازم من قول غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وله، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله. إذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم هذا يلزم من قولي وأنا ملتزم به، صار هذا اللازم قولا له لالتزامه إياه. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض الدلالات فقال: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه، وهو دلالة على تمام الماهية، وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هو إذا قيل ما هو بحسب الاسم، وإذا سئل عما هو المراد بهذا اللفظ ذكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة. والمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المدلول، وهو جزء ماهيته، وهو داخل في ذاته. وأما اللازم لهذا المدلول فهو خارج عن حقيقته، عرض لازم له، فهذا تقسيم معقول، ولكنه يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ. انتهى كلامه رحمه الله. اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، وهو قسمان: اللازم البين وهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، واللازم غير البين وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط. وقد ذكر الحلبي الدلالات الثلاث، وذكر اللازم والملزوم والتلازم، وادعى أنني ألزمه بلوازم أقواله ولا تلزمه. والشأن مع الحلبي في هذا كالمثل القائل: رمتني بدائها وانسلت. فادعاؤه أن قول القائل عن منتداه هو مرحاض عمومي قول كفري، هو إلزام بغير لازم أصلا. ثم غلا الحلبي في تحكمه فقال: إما أن يرضى قائل هذا القول بوصف الحمق فيكون مانعا من تكفيره، وإما أن يحكم عليه بالكفر واقعا. هكذا إما وإما فعل التكفيريين. ولما كان قائل ذلك القول لا يرضى بذلك الوصف إذن فقد وقع الكفر عليه كما وقع هو فيه. وهذا من الحلبي محض تخليط وتخبيط، فدلالة القول المذكور على ما ذهب إليه الحلبي دلالة التزام، واللازم الذي ذكره السائل في سؤاله ووجه الحلبي إلى الإجابة بما أجاب به بسببه، هذا اللازم ليس بلازم أصلا، لا بين ولا غير بين. والسؤال الذي ذكر الحلبي معناه هو: ما الحكم الشرعي فيما وصف به فلان منتدى كل السلفيين، وتأمل في اللازم الذي ذكر بعشرات الآلاف من مواضيعه ومشاركاته التي تحوي أيضا أضعاف هذه الآلاف من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية بأنه مراحيض، أليس هذا قولا كفريا؟ فأجاب الحلبي غير متلبث: نعم هو كذلك لا شك ولا ريب يا ولد. ومراد سائله وأنه يلزم من وصف المنتدى وصف للآيات والأحاديث بصفات الازدراء والحط. الحلبي وسائله يتوهمان لازما كفريا ويكفران به، مع أنه لا يلزم أن يكون وصف المنتدى بالمرحاض وصفا لما فيه مما ذكره الحلبي وسائله. وبعيدا عن الجدل في إثبات لازم الحلبي المتخيل ونفيه، هذا أثر سلفي لإمام من أئمة التابعين هو الشعبي رحمه الله، وقد صح عنه هذا الأثر من أكثر من طريق، وهو فصل للنزاع هنا بعيدا عن التحكمات العقلية والقياسات المنطقية. قال الشعبي رحمه الله: لقد بغض هؤلاء القوم هذا المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري. قيل: من هم يا أبا عمرو؟ قال: هؤلاء الآرائيون. أرأيت أخرجه ابن سعد في الطبقات، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والبيهقي في المدخل، والهروي في ذم الكلام، وابن حزم في الإحكام، وهو صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى. ومن روايات هذا الأثر بهذا المعنى قول الشعبي رحمه الله: والله ما كان مجلس أحب إلي من المسجد. ثم قال: لأن أجلس في سباطة أحب إلي من أن أجلس فيه، يعني المسجد. والكناسة هي ما يكنس من القمامة، وهي موضع إلقاء القمامة أيضا، والسباطة بالضم الكناسة، والموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، كما في النهاية لابن الأثير: ولا إخالك تجهلها يا حلبي. المسجد ينادى فيه للصلاة، وتقام فيه، وتتلى فيها آيات الله، وهي أعظم الفرائض العملية، ويذكر فيه الله عز وجل ويعبد، ويركع له فيه ويسجد، وتعقد فيه مجالس التعليم والذكر، وتتلى فيه الآيات القرآنية، وتسند فيه الأحاديث النبوية. فهو مسجد في عهد التابعين، في عهد الشعبي، والعهد قريب، والزمان زمانه. ومع هذا كله فالشعبي رحمه الله يصرح أن المسجد صار أبغض إليه من الكناسة، وهي المزبلة، وأن الجلوس في سباطة أي مزبلة أحب إليه من الجلوس في المسجد. وعلى طريقة السؤال والجواب الحلبي: ما الحكم الشرعي فيما وصف به الإمام الشعبي المسجد بعشرات الآلاف من الصلوات وحلقات التلاوة والتحديد والدعاء والذكر التي تحوي أيضا أضعاف هذه الآلاف من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية بأنه أبغض من المزبلة؟ أليس هذا قولا كفريا؟ إجابة الحلبي حتما هي: نعم هو كذلك لا شك ولا ريب. والشعبي إما أن يرضى بوصف الحمق مانعا من تكفيره، وإما أن يحكم عليه بالكفر واقعا. على طريقة السؤال والجواب الحلبية، بهذا يظهر تهافت كلام الحلبي وسقوط حكمه، وكما عبر الشعبي رحمه الله بما عبر به عن المسردي لما ظهرت فيه بدعة الآرائيين، أرأيت أرأيت، ولم يلزم من تعبيره أي يلازم باطل، فكذلك التعبير عن منتدى الضرار بأنه مرحاض عمومي لما فيه من الأهواء والسباب والاعتداء على المسلمين في أعراضهم ودينهم لا يلزم منه أي يلازم باطل، وليس بقول كفري، وإنما هو وصف مطابق كما في كلام الشعبي. عن أبي إدريس الخولاني قال: لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. أخرجه ابن بطة في الإبانة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وابن نصر في السنة، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهب. وقد نقل علماؤنا سلفا وخلفا كلام الشعبي وكلام أبي إدريس وكلام غيرهم مما هو مثله أو قريب منه، ولم يفهم واحد منهم قط ما فهمه الحلبي وربعه من اللوازم الباطلة والخيالات البعيدة والتحكمات الجائرة. أم يحسب الحلبي ومن معه أن منتداهم بما فيه من صخب صاخب وشتم ولمز وتكفير وتفسيق وإثارة للفتنة بين المسلمين صار أطهر وأشرف وأنزه من بيوت الله رب العالمين؟ رابعا، اضطراب الحلبي بين الظاهر واللازم من حيل الحلبي المكشوفة أنه يدعي أن ظاهر كلامه الذي يؤخذ به لازم لا ظاهر، ثم يقول لا مبالية لا يلزمني، فما هي قاعدته الخلفية؟ والظاهر في اللغة الواضح البين، وفي الاصطلاح ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. أخرجه أحمد وأبو داود. والظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء على الصفة الشرعية مع مسح الرأس دون الوضوء الذي هو النظافة. وظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب، أو هو المعنى الراجح من الكلام. فإذا قال الحلبي عن مسلم اسمه عبد الله ليس له من اسمه من نصيب، فقلنا له كفرت. قال: أخذتموني باللازم وأنتم لا تعرفون اللازم ولا الإلزام ولا الالتزام ولا الملزوم إلى آخره. هراء حسن، فليخبرنا الحلبي بظاهر قوله في من اسمه عبد الله ليس له من اسمه من نصيب، اذكر لنا معنى واذكر لنا لازمة، بين لنا مرادك. وكذلك بين لنا ظاهر قول من وقع في الحوبة التي لا يغسلها ماء زمزم عليه أن يقصد خاضعا صاحب العوالي بلا تعالي، ليقدم على المذبح الصدقات ويمسخ بين يديه القربات. بين لنا ظاهر كلامك هذا، وبين لنا لازمة، وبين لنا ظاهر كلام الغر الأحمر الذي جزيته خيرا على قوله، ومنه: أما الأخطاء والأقوال المرجوحة فمن يعرف موقعا أو شخصا سلم منها فليخبرنا به حتى ننظر أنزل عيسى عليه السلام في قرية الشيخ المفبرك ولم نعلم به؟ أليس هذا استهزاء بعيسى عليه السلام وبالأحاديث التي أخبرت عن موضع نزوله والأمور العظيمة بين يدي نزوله؟ أيجعل عيسى غرضا؟ إن قلت ليس هذا ظاهر كلام النجساوي التكفيري الأحمر. حسن، فبين لنا الظاهر وبين لنا كما تطلب أنت اللازمة. هذه أمور يطول الكلام فيها، وأنت لا تحرر موضع النزاع في شيء، وتفهم كثيرا من الأمور على غير وجهها، أو تفهمها معكوسة لقصد التشهير والتثريب. فقولك عما ذكرت لك من صنيعك بعلامات الترقيم، فقد ادعيت كاذبا أني أهاجم علامات الترقيم، وقد كذبت لأني أثمن ذلك وأستعمله، ولكن أستعمله كما يستعمله الأسوياء من البشر. أنت تبتدع فيه بدعا حتى سميته علم، فقلت علم علامات الترقيم، ما شاء الله. أو كلما انحرف عن الجادة أحد سمى انحرافه علما؟ ومما أتى به في سماجة أنه وجه السؤال إلي: أفلا أخبرتنا من قديم أن علم علامات الترقيم كان سببا لاحتلال فلسطين؟ وأنا أقول له: جهز جيشا كجيش صفوة حجازي، ولكن سلحه أنت بعلامات ترقيم خشبية طويلة، وليحملها كل على عاتقه، وليحرر فلسطين بعلامات التعجب. علامات الترقيم ذكرها المجمع اللغوي في القاهرة في نصف صفحة، كما تراها في تحقيق النصوص للدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله، وتجدها أيضا في كتاب الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله، وكذلك عند أحمد زكي باشا رحمه الله وعند غيره. إنما نهيتك عن الإسراف ودللتك على ما ينفعك، فلا تسرف وكن من المقتصدين. وقد كنت ذكرت لك أني سأعود إلى كتابتك وطريقتك إن شاء الله، فلا تكن من المتعجلين. خامسا: الافتراء والبهتان بقصد التشهير والتنفير، وأكثر ما يأتي به الحلبي وحزبه من ذلك هم فيه تبع للحدادية المفترين، وقد صار هؤلاء وهؤلاء يعيبون الخلق بما أحسن الله إليهم بالإحسان فيه. هذا من الفجور في الخصومة، أو من الجهل، أو منهما معا. ومثاله أن الحلبي ما فتئ يذكر كلمات كالدبر والراقصة وغيرها تعييرا بذكرها وحطا على قائله. وآفة هؤلاء من انحراف ذوقهم الإسلامي العربي وخضوعه للذوق الغربي الإفرنجي، حتى يأنف الواحد منهم ببارد ورعه من ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجب أنهم يؤصلون لذلك مدعين أنه صنيع العلامة الألباني. ففي تعليق على سؤال حول أثر وجواب مختصر فيه عبر توجب الحذر، ولا شك أنكم علمتم أن هذا العنوان من صكه، فما في مصلحة صك العملة، إفساد للذوق العربي، والإتيان مع ذلك بالسجع الذي هو سجع الكهان حذو النعل بالنعل. سؤال حول أثر وجواب مختصر فيه عبر توجب الحذر. قال المعلق إنه كان في مجلس قراءة لعمل اليوم والليلة للنسائي، فقرأ القارئ حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال كلمة ثم أتبعها: لا تلوموني، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. قال فلم يتلفظ شيخنا يعني القارئ بهذه الكلمة وإنما كن، واستحيا أن يتلفظ بكلمات ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وراعى الرجال والنساء الحاضرين المستمعين، مع أنها من قول الصحابي كذا قال. ثم أخبرنا أنه أخذ هذا عن الإمام الألباني رحمه الله الذي أقرأ أو ذكر له هذا الحديث وكنا عن هذه الكلمة، وأضاف بما معناه مع أن الصحابي ذكرها، لكن شيخ الحديث في زماننا كنا ونحن نكني تبعا لشيخنا، ونحن نذكرها تبعا لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء قوم حمقى، وهم مع الألباني رحمه الله تعالى كالدبة التي قتلت صاحبها لتذب الذباب عن وجهه. وأنا أستغفر الله تعالى من هذا الكلام الذي أقطع أنه كذب على الشيخ الألباني، أو جهل به، أو واقعة عين عمم بعضهم حكمها. فإن الشيخ كان أعظم تبجيلا للنبي وتعظيما للسنة من أن يفعل ما نسب إليه. وفي كلام المعلق السابق شيء بغيض ينبغي أن يحرر ليعرف، أهذا وقع منه قصدا أم وقع نسيانا أم وقع جهلا؟ وذلك قوله مع أنها من قول الصحابي، قالها المعلم وقال مع أن الصحابي ذكره، مع أنه قال إن الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يجرؤ أن يقول مع أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجرؤ أن يقول مع أن الصحابي ذكره، لأنه لو قال ذلك لانفضح أمره وعلم كذبه على الألباني رحمه الله تعالى. فإنه رحمه الله تعالى كان أعظم تبجيلا للنبي وتعظيما للسنة من أن يفعل ما نسب إليه.
فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني،
مع الشريط 20 بعد 106 على 1.
فلا ينبغي أن نغتر وأن نقول أن الدين دائما يجب أن ينبغي أن يكون سمة المسلم وصفته، لا، هذه هي الصفة الغالبة، لكن أحيانا لا بد من وضع الشدة في مكانها المناسب. عليكم السلام. وأخيرا آتي بمثال من أحاديث الرسول عليه السلام، وهو قوله من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، فأعضوه بهن أبيه. هذا تعبير قد لا يستسيغه كثير من الناس، ولكن من كان يؤمن بالله ورسوله حقا وعرف أن هذا الحديث نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ سيكون هذا الحديث من جملة الأدلة أن الشدة أحيانا في محلها هي عين الحكمة. ما معنى الحديث؟ من تعزى بعزى الجاهلية فعضوه بهن أبيه، أي من تفاخر بآبائه في الجاهلية الذين كانوا في الشرك وماتوا في الشرك، فهذا قول له تعض كذا، تعض كذا يعني العضو، هذا هو الهن المكن عنه بهذه العبارة اللطيفة في حديث الرسول. لكن يقول لنا أعضوه بهن أبيه، هذا شدة بلا شك، ولكنها هي الحكمة.
هؤلاء قوم باردوا الورع، استحون من التلفظ بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نطق به أصحابه رضي الله عنهم، ولا يستحون من الولوغ في أعراض المسلمين وسبهم وتكفيرهم. تفجع وتوجع ابن عمر رضوان الله عليه قديما لما سأله بعض أهل العراق عن دم البعوض، فنادى في الناس أن اسمعوا هؤلاء فرطوا في دم الحسين ويسألونني عن دم البعوض. هؤلاء قوم باردوا الورع، استحون من التلفظ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما نطق به أصحابه رضوان الله عليهم، ولا يستحون من الولوغ في أعراض المسلمين وسبهم وتكفيرهم. وإلى أولئك الذين يدعون الانتساب إلى الألباني رحمه الله، هاكم بعض ما تكلم به رحمه الله، فاسمعوه بصوته رحمه الله، ثم لوموا من شئتم ممن لم يتكلم بعشر معشار ما تكلم به الشيخ رحمه الله، وأنتم تضيعون أوقاتكم، أوقات المسلمين، في الممارات والخصومات والسب والمجادلات، ثم خذوا على يد شيخكم الحلبي فإنه يوردكم الموارد، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. اسمعوا الآن كلام العلامة الألباني رحمه الله في الشريط 79 من سلسلة الهدى والنور، في 24 عند شرح حديث ولا يبرك كما يبرك البعير. قال
عميل يتأول الحديث أنه يهوي كما يهوي البعير، يعني بلم أخذ ما يقول عنه بسوريا بصير فيه فوق راسه، لكن يا جماعة هذا مو شر.
وفي 28 من الشريط 91 من سلسلة الهدى والنور، عند شرح قول السائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترد، يعني امرأته، يد لامس، قال
فالفهم الصحيح لهذا الحديث هو لا ترد يد لامس، لا يعني الزوج أن زوجته قحبة، تعرفون قحبة؟ وإنما يعني أنها امرأة ساذجة، يعني بسيطة، يعني ما أدري شو بتقولوا عندكم هنا، عبرك يا حسن.
وفي 46 من الشريط 200 من سلسلة الهدى والنور، لما سئل عن معنى التخصر في الصلاة قال
ما أعرف كيف التخصر في الصلاة، إذا بديت يوم النهار أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون يضعوا إيديهم هيك على قافلتين، واحدة يمين واحدة يسار، وبتضع ما تتسنى وتتلوى مثل الحي والأفعى المرأة الناس. شفت بجمعنا في الصور هاي؟ هذا هو التخصص، مو ضروري بقى يتسنى مثل الراقصة، لا، المهم انه بدل ما يحط اليمنى على يسرى على الصدر، هو بيحط اليمنى على قاصرته اليمنى واليسرى على قاصرته اليسرى، كما تفعل الراقصة، لكن الراقصة بقى بتدق وبتدور والى اخره. هذا هو الاستيصال او التخصص في الصلاة.
وعند 34 من الشريط 9 سئل فأجاب
أستاذي، هل يجوز للزوج عند مداعبة زوجه أن يرضع من حليبها أي من ثديها؟ جزاك الله خير أستاذنا.
وعند ذكر الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
لكن ليش انتم تضيقوا امرا وسع الله فيه مثل ذاك البدوي؟ هل دخل المسجد ورجاله بالشراء كشف ثوبه وشر بها المسجد بال، الصحابة هجموا عليه بدون ايش، يا علي الادب ما بتستحي، هذا بيت الله، كذا الى الرسول عليه السلام، وانك لعلى خلق عظيم. دعوه لا تجرموه، اتركوه حتى يتشكل بشقاق تبعه. دعوه لا تجرموه.
إلى أمور كثيرة من هذا نأتي بها إن شاء الله إن احتجناها وألجأنا هؤلاء الحمقى إليها، هي تدل على أن الألبانية كان إمام أهل الحديث في هذا العصر حقا وصدقا، وأن بعض الذين ينتسبون إليه هم أئمة أهل العصر في الإتيكيت ومراعاة الذوق الغربي الإفرنجي، والله المستعان. ولتعلم يا حلبي أن أكثر الذين يدافعون عنك من الحدادية، وهم بين مبدع لك ومكفر، ولكنك لما أعمت عين بصيرتك خصومتك رحت تستكثر بهم من قلة وتستعز بهم من ذلة، ولن يزيدوك إلا رهقا. ويكفي هذا بفضل الله تعالى الآن، فعندي ما يشغلني عنك وعن تخليطك، وسأعود إليك إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته لأحتسب عند الله تأديبك وتهذيبك وكف أذاك عن الناس، والله المستعان عليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.